بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس السابق ما يتعلق بإسناد باتصال النون والتوكيد بماذا؟ بالأفعال. نعم، هل نقول إسناد الفعل إلى نون التوكيد يا عبد الوهاب؟ هل نقول إسناد الفعل إلى نون التوكيد، أو نقول إسناد نون التوكيد إلى الفعل؟ وأنت يا أخانا محمود، وأنت يا أحمد، نعم، ذاك لو كان ضمير نقول يؤتى بلفظ الإسناد، لأن الإسناد يكون للضمائر والأسماء، أما أن التوكيد فهي حرف لا محل له من الإعراب، فلا يصح أن نقول إسناد النون إلى الفعل ولا إسناد الفعل إلى النون، وإنما نقول اتصال النون بالفعل. طيب، أحسنتم. قال: أخذنا المسألة الثالثة، إذا كان الفعل مسندا إلى الواو فإن نون الرفع تحذف، إذا كان الفعل الذي اتصلت به نون التوكيد مسندا إلى الواو فإن نون الرفع تحذف، إن كان هناك جازم فللجازم، وإن لم يكن هناك جازم فلتولي الأمثال. ثم إن كان صحيح الآخر حذفت واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين، ويبقى ما قبل الواو مضموما ليدل على المحذوف، فتقول: لتجتهدن، قال تعالى: ولا يصدنك. وأخذنا أصل ولا يصدنك، وتعمدنا الإتيان بهذه الآية لأنها هي التي ذكرها ابن هشام رحمه الله في قطر الندى، فإذا مررت بها في قطر الندى لا تشكل عليك وتعرف ما الذي جرى لها. الذي يدرس هذه الدروس ويمر على تلك المسألة في قطر الندى يكون عليه هذا من أسهل ما يكون، والذي لا معرفة له بالصرف فإن هذه عنده من المسائل المشكلة ومن المسائل الصعيبة. قال: وإن كان الفعل، وصلنا إلى قوله: وإن كان الفعل معتل الآخر حذف آخر الفعل مطلقا، إذا كان معتل الآخر يحذف آخر الفعل مطلقا. فأما واو الجماعة فتبقى مفتوحا ما قبلها وتضم هي إن كان الفعل معتلا بالألف، نحو: لترضون وإرضون، وتحذف ويضم ما قبلها إن كان الفعل معتلا بالواو أو الياء، نحو: لتدعن ولتطون وادعن وطون. الفعل معتل الآخر إما أن يكون معتلا بماذا؟ بالألف، وإما أن يكون معتلا بالواو أو بالياء. اعتلاله بالألف له حكم، ما هو؟ أن واو الجماعة لا تحذف، الذي يحذف هو الألف، وتبقى الفتحة لتدل على الألف المحذوفة، فعند التقاء الساكنين وهما واو الجماعة والنون الأولى من النون المشددة، عند التقائهما لا نحذف واو الجماعة. لماذا؟ لعدم وجود ما يدل عليها. قبلها ماذا؟ فتحة، ونحن كما علمنا أن واو الجماعة إذا حذفت فإنه لا بد أن يكون ما قبلها مضموما. فلو قال قائل نضم ما قبلها فيقال في هذا محذور. ما هو؟ أننا لو ضممنا ما قبلها لذهبت الفتحة، والفتحة تدل على ألف محذوفة فيلتبس، فتبقى الفتحة دالة على الألف ويعمد إلى تحريك الواو بدل حذفها. بأي شيء تحرك؟ بحركة مجانسة لها وهو الضم، فيقال لترضون لو كان الفعل يرضى معتلا بالواو أو بالياء لقيل لترضون، لكن هو معتل بالألف فتبقى الفتحة على الضاد لترضى، والواو لا تحذف بل تحرك تخلصا من التقاء الساكنين لترضون ارضون. قال وتحذف ويضم ما قبلها إن كان الفعل معتلا بالواو أو الياء نحو لتدعون، أصله تدعو عند مجيء واو الجماعة يلتقي ساكنان فتحذف لام الفعل تدعون، ونون الرفع تحذف لتوالي الأمثال فيلتقي ساكنان مرة أخرى وهما واو الجماعة والنون الأولى من النون المشددة، فتحذف واو الجماعة ويضم ما قبلها إن لم يكن مضموما للدلالة على أن هذا الفعل مسند إلى واو الجماعة، فيقال لتدعن لتطون. الفعل يطوي تطوي تطوي الياء عند اتصال واو الجماعة حذفت لالتقاء الساكنين، تطوي صارت ضم ما قبلها بدل تطوي تطوون تطوون. الواو الأولى عين الكلمة والواو الثانية ولام الكلمة محذوف، والواو الثانية هي واو الجماعة. نون الرفع ذهبت لتوالي الأمثال وحذفت واو الجماعة لماذا؟ لالتقاء الساكنين، فقيل لتطوون. الواو الموجودة في تطون الآن ليست هي لاما، ليست لام الفعل ولا واو الجماعة، هي عين الفعل. الفعل طوى عينه واو، بخلاف الواو في لترضون فإنها واو الجماعة. الواو في لترضون واو الجماعة، والواو في لتطون عين الكلمة لأنه من اللفيف المقرون. قال وادعنا وطونا، قال تنبيه الواو في ارضونا واو الجماعة وفي اطونا عين الكلمة. الرابعة إذا كان الفعل مسندا إلى ياء المخاطبة حذفت نون الرفع أيضا لما ذكر، ثم إن كان الفعل صحيح الآخر حذفت ياء المخاطبة وأبقي كسر ما قبلها نحو لتجتهدن وجتهدن، هذا في الصحيح. وإن كان معتل الآخر حذف آخر الفعل مطلقا، فأما ياء المخاطبة فتبقى مفتوحا ما قبلها وتكسر هي إن كان الفعل معتلا بالألف نحو لترضين وارضين ولتسعين وسعين. قال تعالى فإما ترين، وتحذف ويكسر ما قبلها إن كان الفعل معتلا بالواو أو الياء نحو لتدعين ولتطوين وادعين وطوين. الحكم في ياء المخاطبة كالحكم في واو الجماعة، إلا أنك تلحظ في واو الجماعة أن ما يناسبه هو الضم، وفي ياء المخاطبة أن ما يناسبها هو الكسر. قال الخامسة: إن كان الفعل مسندا إلى نون جماعة الإناث جئت بألف فارقة. نعم طيب. أصل ترين قبل دخول النون، وأيضا وضح أصل ترين لأنه مذكور في قطر النداء. قال: أصل ترين قبل دخول النون ترين قبل دخول النون ترين قبل دخول النون، أي نون التوكيد، أصلها ترأين كتضربين. نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت الهمزة فصارت ترين، تقدم هذا في باب الحذف. قال: فقلبت الياء ألفا لتحركها، ترين قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لتقاء الساكنين فصارت ترين ترين ترين. ما المحذوف في ترين؟ المحذوف في ترين هذه الياء هي ياء المخاطبة، والنون نون علامة الرفع، والتاء تاء ماذا؟ تاء المضارع مخاطبة. لم يبق من أصول الكلمة إلا الراء، فاء الكلمة فقط. ترين على وزن تفين، فاء الكلمة. أين عينها؟ حذفت لأنها همزة نقلت حركتها إلى الراء وحذفت. وأين لامها؟ لامها الياء حذفت لالتقاء الساكنين ترين. فلما أكد بالنون ودخل الجازم حذفت نون الرفع للجازم وكسرت الياء للتخلص من الساكنين. لماذا ما حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين؟ لم تحذف الياء لأمرين. الأمر الأول أنه يصير إجحافا بالكلمة قد كثر فيها الحذف. الأمر الثاني أنه لو حذفت لم يكن هناك ما يدل على الياء، لأن ما قبل الياء مفتوح، ونحن إذا حذفنا ياء المؤنثة المخاطبة المؤنثة فلا بد أن يكون ما قبلها مكسور. لا تحذف ياء المخاطبة إلا وقبلها كسرة لتدل على المحذوف. قال: وكسرت الياء لتخلص من الساكنين، ياء المخاطبة والنون الأولى من نون التوكيد المشددة، ولم تحذف الياء لعدم ما يدل عليها، ما في كسرة تدل عليها. فقيل: وإما ترين. قال الخامسة: إن كان الفعل مسندا إلى نون جماعة الإناث جئت بألف فارقة بين النونين، نون النسوة ونون التوكيد، لكراهة توالي الأمثال. يتخلص هنا من كراهة توالي الأمثال بالإتيان بالنون الفارقة بين نون النسوة ونون التوكيد ونون التوكيد. ولماذا لم تحذف نون النسوة كما حذفت نون الرفع عند كراهة توالي الأمثال؟ قال: ولم تحذف نون النسوة لأنها اسم، ولو حذفت لما بقي ما يدل عليها. ولماذا كسرت نون التوكيد؟ قال: وكسرت نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع، تقول: لتكتبناني، أصلها تكتبنا أنتن تكتبنا أنتن تكتبنا درسكن أنتن تكتبنا. عند تأكيده تقول: تكتبنن. توالت الأمثال، تأتي بالألف الفارقة، تأتي بالألف الفارقة، تكتبناني، وتكسرها تشبيها لها، تشبيها لها بنون المثنى، بنون الرفع، ونون الرفع مكسورة. قال: ولترضيناني، ولتدعوناني، ولتطويناني. هذا عند توكيد ما أسند إلى نون النسوة. الفعل المسند إلى نون النسوة عند توكيده وتبل الألف الفارقة وبنون التوكيد بعد الألف مكسورة، ولا تقع الألف، لا تقع النون الخفيفة بعد الألف، ولم تقع خفيفة بعد ألف لكن شديدة وكسرها ألف، ولم تقع خفيفة بعد ألف، أي نون توكيد خفيفة ما وقعت بعد ألف لكن شديدة، وقعت نون شديدة مشددة وكسرها ألف، ألف أي كسرها مألوف متعارف عليه. قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: قال تنبيه: كل موضع صح دخول الثقيلة فيه يصح دخول الخفيفة إلا موضعين: الأول الفعل المسند لألف الاثني، الثاني الفعل المسند لجماعة الإناث، لأن الخفيفة لا تقع بعد الألف. نعم، هذا هو الذي جمع في هذا البيت، ولم تقع خفيفة بعد ألف، أي سواء كان ألف الاثنين أو كان الألف الفارقة بين نون النسوة ونون التوكيد، لكن شديدة. قال: لا تقع بعد الألف، والسر في ذلك الفرار من التقاء الساكنين الألف والنون الخفيفة، فإن قلت في الشديدة أيضا انتقى ساكنان فهل لا منع كما منع هنا؟ فالجواب أن الالتقاء هناك مغتفر، لأن الساكن الثاني مدغم في مثله. قال: في باب خاص بالاسم. قال: والاسم جامد ومشتق، فالجامد ما ليس مأخوذا من غيره كالمصادر وأسماء الأجناس والأعلام. الجامد ما ليس مأخوذا من غيره كالمصادر وأسماء الأجناس، المصادر جامدة، والمصدر الأصل وأي أصله، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. قاله الحريري: فالمصدر أصل وهو جامد، ومنه تشتق الأفعال ومشتقاتها. قال: فالجامد ما ليس مأخوذا من غيره كالمصادر وأسماء الأجناس، أسماء الأجناس كرجل أسد ونحو ذلك من أسماء الأجناس، فرس قلم كتاب. قال: والأعلام زيد وعمر إلا ما خصه الدليل. ما هي الدليل؟ جاء بماذا؟ بأن هناك أسماء هي أعلام وأوصاف. ما هي؟ أسماء الله أعلام وماذا؟ وأوصاف. أسماء الرسول أعلام وأوصاف، أسماء القرآن أعلام وأوصاف، أسماء الجنة أعلام وأوصاف، أسماء كذلك أيضا الأسماء الشرعية، أسماء الآخرة أعلام وأوصاف، أسماء اليوم الآخر والقيامة أعلام وأوصاف، أسماء النار أعلام وأوصاف، الأسماء الشرعية أعلام وأوصاف، بخلاف الأعلام الأخرى التي هي يتعارف، التي هي يسمي بها الناس بعضهم بعضا، فإنها أعلام جامدة. ومعنى جامدة أنها مسلوبة الدلالة على ما وصفت عليه، على ما دلت عليه. وما الذي جعلهم يقولون هذا؟ جعلهم يقولون هذا أن الواقع يخالف الاسم، فقد تسمي رجلا صالحا ويكون من أفسد الناس، وقد تسميه عليا ويكون من أوضع الناس، وقد تسميه حكيما ويكون من أحمق الناس، وقد تسميه كريما ويكون من أبخل الناس. فقولك في فلان: يا كريم فلان، هذا فلان سميناه كريم كريما، وهذاك سميناه صالحا، ذاك سميناه حكيما، وذاك سميناه عليا، هذه أعلام وهي جامدة مسلوبة الدلالة على ما دلت عليه من الصفات، لأن القصد من هذه الأسماء إنما هو التفاؤل، التفاؤل بحسن الاسم، وقد لا ينطبق ذلك المعنى على ذلك الشخص، بخلاف أسماء الله وأسماء الرسول وأسماء الشرعية، فإنها أعلام باعتبار دلالتها على المعين، وأوصاف باعتبار أن ما دلت عليه من المعاني ثابت في ذلك المسمى. قال: إلا ما خصه الدليل. قال: ففهم وعلم ورجل وفرس وزيد وعمر أسماء جامدة. قال: ثم الجامد قسمان، اسم عين، انتبه لهذا، الجامد على قسمين، اسم عين واسم معنى. قال: اسم عين وهو ما دل على معنى قائم بنفسه نحو رجل وفرس. رجل وفرس هذه أسماء وأعيان تدل على معنى قائم بنفسه، أسماء وأعلام، أسماء وأعيان، اسم عين. قال: واسم معنى وهو ما دل على معنى قائم بغيره كالمصدر نحو العلم والفوز. المصدر هل يقوم بنفسه أو لا بد أن يقوم بغيره؟ لا بد أن يقوم بغيره، الفوز هل يقوم الفوز بنفسه أو يقوم بغيره؟ يقوم بغيره. الكرم يقوم بغيره. الضرب يقوم بغيره. العلم، الرأي، الحكمة، الأكل، الشرب، لا بد أن هذه معاني تقوم بغيرها، تقوم بغيرها. ما معنى هذا؟ بمعنى أنه لا يوجد شيء قائم بنفسه منفصل، قائم بنفسه منفصل يسمى علما، وإنما يقال علم زيد فعلم زيد قائم به، ويقال رأي عمرو فرأي عمرو قائم به، ليس هناك رأي على حدة منفصل اسمه رأي وزيد في الجهة الأخرى اسمه زيد، بل هذه معاني تقوم بغيرها، هذه معاني تقوم بغيرها، إلا عند المعتزلة الذين تجتمع عندهم هذه الفلسفة التي لا وجود لها. الجهمية والمعتزلة قد يثبتون مثل هذه الفلسفة التي لا وجود لها، فيثبتون علما قائما بنفسه، حياة قائمة بنفسها، قدرة قائمة بنفسها، مخلوقة لا يتصف بها الخالق سبحانه وتعالى. هذه من أكياس المعتزلة والجهمية. أما العقلاء في سائر الأوقات وفي سائر عند الأمم كلها وكذلك أيضا في كل جيل من الأجيال، فإنهم يحيلون أن يكون هذا كذلك، بل اسم المعنى لا بد أن يقوم بغيره. فالجهمية الذين نفوا علم الله وقيل لهم ماذا تقولون ولا يحيط في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، أثبت العلم له، والعلم لا يقوم إلا بالعالم بالعليم سبحانه وتعالى. قالوا لا، نثبت، نحن ننفي العلم، ليس هناك علم قائم بالعالم. وهكذا المعتزلة ينفون الصفات، وهذا كله من اتيانهم بماذا؟ بأصول فاسدة لا حقيقة لها في جميع اللغات ولا عند العقلاء. قال المؤلف رحمه الله: قال والمشتق ما أخذ من غيره كالفعل واسم الفاعل. المشتق ما أخذ من غيره كالفعل واسم الفاعل، نحو ضرب وضارب. ضرب وضارب مأخوذة من المصدر. قال فإن ضرب مأخوذة من المصدر ضرب، وضارب مأخوذ من الفعل أو المصدر على خلاف بينهم. الفعل مشتق من المصدر، هذا لا خلاف فيه، بقي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك. هل نقول إنه مشتق من الأصل الأول الذي هو المصدر، أو نقول إنه مشتق من الفعل فيكون مشتقا من مشتق؟ الثاني أظهر، أن اسم الفاعل واسم المفعول أنهما مشتقان من الفعل، وأن الفعل مشتق من المصدر. قال فالاشتقاق أخذ كلمة من أخرى مع تناسب في المعنى وتغيير في اللفظ. ليس المراد بتغيير اللفظ أن تأتي بدل الضاد بصاد أو بدل القاف بكاف، لا، التغيير في اللفظ معناه تغيير أن أصول الكلمة تبقى على ما هي عليه، وإنما تتغير بزيادة أو بنقص أو بتغيير شكل، هذا المراد. أخذ كلمة من أخرى مع تناسب في المعنى وتغيير في اللفظ، هذا المراد بالتغيير، أنه تغيير بزيادة حرف زائدة، بإضافة حرف زائد أو أكثر، أو بنقص حرف زائد، أو بتغيير في الشكل. قال والمشتقات عشرة، وهي الفعل بأقسامه الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل. ومنه، أي من اسم الفاعل، أمثلة المبالغة، فأمثلة المبالغة هي اسم فاعل كما سيأتي. قال واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. فأما الفعل فقد تقدم الكلام عليه، وبقيت سبعة مشتقات يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بعد الحديث عن المصدر، بعد الحديث عن المصدر يأتي الكلام على بقية المشتقات. قال والمشتق منه المصدر، ونبدأ به لقصر الكلام عليه، هذا هو العذر. في البدء بالمصدر، المصدر بدأ به لقصر الكلام عليه. قال: المصدر اسم دال على حدوث الفعل دون زمانه، يدل على حدوث الفعل على أن هناك حدث وأن هناك فعلا وقع، لكن لا يدل على زمان. ضرب، ضرب هذا يدل على حدث، أن هناك حدثا حصل، متى؟ في الماضي، في المضارع، سيحصل في المستقبل. لا يدل المصدر على شيء من ذلك، إنما يدل على مطلق حدث. أكل يدل على حدث، الأكل حدث فعل من الأفعال، الشرب حدث وفعل من الأفعال، القيام، الكتابة، الذهاب، الرجوع إلى آخره، القراءة، هذه أحداث تدل على المصادر هذه التي ذكرت، كلها مصادر وهي تدل على أحداث ولا تعين زمن ذلك الحدث، بخلاف الفعل ضرب فإنه يدل على حدث وقع في أي زمن؟ في الماضي. يضرب يدل على حدث يقع في الحال والاستقبال، يضرب يدل على طلب حدث في الاستقبال. فإذا الفعل يدل على الحدث والزمان، والمصدر لا يدل إلا على الحدث ويتجرد عن الزمان. قال المصدر اسم دال على حدوث الفعل دون زمانه، فإذا قلت ضرب دل على وقوع حدث وهو الضرب ولم يدل على زمنه، ويخرج بهذا القيد الفعل، فضرب مثلا لا يدل، فضرب مثلا يدل على حدوث فعل وهو الضرب وعلى زمن ذلك الفعل وهو المضي، وعلى زمن ذلك الفعل وهو المضي. والفعل له مصادر، عفوا المصدر له أوزان، المصدر له أوزان، أوزان المصدر وأبنيته تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، تأتي في الدرس القادم. يقول الأخ: هل أسماء السيف أعلام وأوصاف؟ السيف عند تسميته بهذه الأسماء كل اسم يدل على صفة، لكنهم لا يلحظون بعد ذلك، صاروا يسمون السيف بهذه الأسماء من غير لحظ لما دلت عليه، فيسمون السيف مثلا قد يسمونه مهندا، وقد يسمونه بتارا، وهو قد صار ذا فلول لا يقطع، وهو يسمونه البتار، يسمونه السيف، يسمونه المهند، وصار معطلا عما يدل عليه من الوصف، عما يدل عليه من الوصف. فنعم أسماء السيف هي أعلام وأوصاف باعتبار إنشاء تلك الأعلام له، ثم بعد ذلك صاروا يطلقونها على السيف سواء وجدت فيه تلك الصفة أم لم توجد. فبهذا الاعتبار قد تسلب دلالته أو بعض دلالته على ما دل عليه. يقول: هل تستمر الدروس في رمضان؟ إن شاء الله تعالى سنستمر في الدروس، نستمر في الدروس إن شاء الله. قال: وكيف هذا مع أنك نصحت بعض الإخوة للخروج دعوة؟ طيب، يخرجون دعوة وستبقى عليهم بعض الدروس يستمعونها إن شاء الله تعالى، إذا رجعوا يستمعونها، يجمعون بين هذا وذاك. الدروس إن شاء الله تعالى ستستمر حتى يأتي، ربما تستمر بضعة أيام في رمضان حتى ننتهي من الكتاب، وإذا احتجنا في أن نجعل وقتين للدرس سنجعل، لكن هذا هو الأصل، أننا سنستمر في الدروس حتى ننتهي من الكتاب. لماذا؟ لأنه بارك الله فيكم، أولا هذا أنشط، لأنه إذا بقي ثلث الكتاب وأخرناه إلى بعد رمضان يأتي شيء من الملل، أو ربما بعضهم يذهب هنا أو هناك، فنكون قد تسببنا في انقطاعه عن الدرس. نستمر في دروسنا لأنها دروس مواصلة، إنشاء دروس ما بقي إنشاء، ما بقي إلا تكميل، تكميل للدروس. أما إنشاؤها فليس هناك إنشاء لدروس، نكمل ما بين أيدينا. ونسأل الله الإعانة، نكتفي بهذا في درس الصرف.